بسم الله الرحمن الرحيم.
أنت سيوف التأريف أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها ومضت إلى الأبطال تبعث صوتها وتذوب من حزن على سلطانها على العدا وتئن طهرا من أسى هجرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لقى أجفانها ترثي الأكف الضاربات على العدا وتئن طهرا من أسى هجرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لقى أجفانها تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها يا ويحنا أو ما نجيب ونسلها نشفي له أشجانها.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل على هذه الأرض وعلى هذه البسيطة خلق خلقا كثيرا، خلق خلقا قد تنوعت أشكالهم وأصنافهم، وترى أن هذا الخلق قد جعل الله عز وجل أسبابا على هذه الأرض بها يعيش، لأن هذه الأرض فيها صعوبة، ليست مهيئة لأن يبقى عليها أحد إلا بنوع من الدفع ونوع من الإصلاح، فلا يستطيع العبد أن يعيش على هذه الحياة أو أي مخلوق إلا وقد هيأ هو أسبابها. كل الخلق بما فيهم هذا الإنسان، جعل الله عز وجل هذه الأرض حمأة فيها صعوبة، كلما حاول الإنسان أو حاول أي كائن من الكائنات أن ينال منها شيئا لا يناله إلا بتعب وكد وعناء. وربنا تبارك وتعالى لما خلق الخلق جميعا ممن كانوا على هذه الأرض هيأ لهم أسبابها، هيأ لهم أسباب الطعام كيف يأكلون وكيف يبذلون الأسباب في نيل هذا الهدف، الطعام الذي به الحياة وكذلك الشراب، كيف يدفعون عنهم الضر، كيف يقاتلون عدوهم، وكيف يستمر بهم البقاء إما بدفع أو بإقدام. ثم هيأ لهم سبل التكاثر والتناسل، وخلق لا يعلم عدده إلا الله، والعلة في هذا لا يعلمها إلا الله. ثم خلق الله عز وجل هذا الإنسان وميزه عن سائر خلقه المرئي الذي نراه، فهو مميز الهيئة مميز الصورة، ثم زاد التمييز وعظم بأن جعل له عقلا تميز به عن سائر المخلوقات. أراه الله عز وجل الجنة، رآها الأبوان، رأي الجنة، ومن ثم لما هبط إلى الأرض ما زال حنين الرجوع إلى الجنة موجود، حنين لا يغيب عنهما طرفة عين. ونقل هذا الحنين أي الجنة لأبنائهما، وظل الأمر على هذا الحال أن الدنيا دار كد، وأن الدنيا دار تعب، وأن الدنيا دار عناء، وأن من على سطحها في عناء لازم. هيأ الله عز وجل أسبابها أي الدنيا بعناء، فحينما تنظر إلى الكواسر إلى الوحوش في الغابات كيف هيئ لهم أسبابها أي أسباب الحياة، ترى أن الأسد استطاع أن يتملك أي أن يكون سيدا في المكان الذي يعيش فيه، وكذلك كان يربي أبنائه على هذا. فترى أن الأشبال الصغار حينما تبدأ السعي في طلب الطعام يجلس الضرغام بعيدا عنهم ثم يشير لهم إلى الفريسة يتابعهم وهم ينطلقون خلف الفريسة وما زالوا صغار، فما زالت الفريسة تدفعهم وهم يدفعونها حتى يقع بهم العناء أي بهذه الأشبال الصغار، فعندها ينقض الأسد ويسقط الفريسة ثم يتنحى بعيدا، فإذا بالأشبال تأكل حتى تشبع وتشرب حتى تروى. ونرى أن الضرغام أن الأسد إذا هرم إذا وصل إلى مرحلة الكبر لا يستطيع أن يعيش بين قوم هو فيهم دون، فينتقل إلى مكان بعيد لا يراه فيه أسد، ولكنه قد ضعفت أنيابه وتكسرت مخالبه، فيتعدى أو يعتدي عليه أسوأ أهل الغابة وهم الضباع. ومعلوم أن الضبع إذا شم رائحة الأسد يفر، ولكنه يقبل على من هرم من الأسود في جماعات فيحومون حول الأسد الهرم الذي ذبلت أنيابه وتكسرت أظفاره وهو ينتظر المرحلة الأخيرة الموت. يحيطون به وهم يعرفون حاله، فما زالوا يهيجونه وهو يهيجهم إلى أن يسقطوه ويمزقوه ويأكلوه. وحينما ترى إلى الذئب وهو يرى قطيعا من الغنم ومعهم راعي الغنم، تراه متربص ربما من أول النهار إلى آخره ليرى شاة نائية بعيدة، فإذا حانت الفرصة لأن ينقض على شاة يأتي لها من قبل الرقبة، لا يفعل فيها شيء إلا بعض الخنق من شدة خوف هذه الشاة وفزعها، تسكن وتسلم نفسها إلى الذئب فتسير معه حيثما أراد إلى أن ينأى بها بعيدا عن راعي الغنم ثم يأكلها. الحياة فيها صراع، صراع من أجل الطعام والشراب، صراع من أجل البقاء، صراع أيضا من أجل العلو. فكما قلت لكم كيف وصل الأسد إلى أن صار سيد الغابة، وكذلك باقي الكائنات. وما يدور على الكواسر والوحوش وغيرها من الكائنات يدور على هذا الإنسان، ولكن الله عز وجل ميزه أعلى شأنه وعظم قدره وجعله في منزلة رفيعة. لما خلقه خلقه بيده وعظمه فنفخ فيه من روحه وأدخله الجنة وبين أن هذه الدار لا يجوع فيها ولا يعرى، دار سعادة. فلما عصى آدم ربه هبط إلى الأرض، والملائكة لما رأت حال الأرض وما عليها من جمل من المخلوقات، هذا يتعدى على هذا وهذا يأكل هذا وهذا يقتل هذا، وأن الأمر على ظهر الأرض فيه صراع من أجل البقاء، فقالت لما خلق الله آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إن هذه الأرض ليست مهيئة إلى سعادة أبدا، السعادة فيها غالبا للوحوش، لمن صار أسدا، لمن علا فيها. كلما عظم الظلم كلما عظم البقاء. ولذلك على مدار التاريخ نرى أن السعداء قلة، أي السعداء بالدنيا، وأن المنعمين قلة، بمعنى إن كانوا مع الله عز وجل، لأن حنين الجنة عند أولياء الله عز وجل، فمن ثم فهم في معزل عن الصراع من أجل هذه الدنيا. أما أهل الباطل فهم في صراع مستمر. ولذلك وقع ما وقع عند الكواسر الوحوش، وقع الصراع بين بني آدم. لما أنجبت حواء هابيل وقابيل، ومعلوم أن آدم عليه السلام عمر طويلا، قيل 3000 سنة وقيل أكثر وقيل أقل، لما عمر طويلا كان ينجب، وشاء الله عز وجل لتكثير الذرية كان في كل بطن زوجان ذكر وأنثى. فلما طال العهد كان التزاوج أو النكاح بين بطن وبطن، أي بين ذكر من بطن وأنثى من بطن آخر. فلما رأى قابيل أن التي في بطنه جميلة وستتزوج بهابيل، وقع عنده نوع من الحسد، لأن الدنيا ليست بدار لذة وتأتي على غير ما يرام العبد وما لا يريد، فوقع الحسد. فقال له: لأقتلنك إن لم تعطني هذه التي كانت معي قرينة في بطني، لأقتلنك. ودار حوار وصراع، إلا أن هابيل ذكر ما له عند الله عز وجل، وعلم علم اليقين أن الدنيا ليست بمستقر، وأن الصراع في الدنيا لن يؤدي إلا إزهاق الأرواح، وأن الملتقى في الجنة. فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. فكان من قبيل أن قتل أخاه. وهذا الأمر ربما نراه أنه صورة طبيعية للصراع الذي يدور بين الكائنات، ولكن قابيل هو أول من سن القتل بين بني الإنسان، إذ هو من الطبيعي بين الكواسل وبين سائر الكائنات القتل. ربما ترى أشياء عجيبة عند الكائنات في القتل، ربما ترى الزنبور الذي يلدغ، إن أراد أن يأكل فريسة لدغها في موضع معين حتى تسقط فيقتلها. وهناك حيل وأساليب كثيرة في القتل عند جميع الكائنات. أما هذا الإنسان ما عرف القتل، لأن له ميثاق وله ميزان، وربنا تبارك وتعالى شرع له أو خلق له عقلا وشرع له منهاجا يسير به، عقل راجح عن باقي الكائنات ومنهاج واضح بين، إن استعمل العقل مع المنهاج نجا، وإن عطل المنهاج واستعمل العقل هلك، لأن عقل هذا الإنسان راجح. لو قارنا المسافة بين الإنسان وبين من دونه من الخلق لوجدنا أن المسافة بعيدة جدا. من الذي استعمر الأرض الآن؟ من من الكائنات مثل هذا الإنسان؟ لا أحد، لا شيء البت. والذي هيأ له هذه الأسباب هو الرب سبحانه وتعالى بهذا العقل. ومن ثم العقل كالدابة، كالسيارة، كأي مركب، العبد يركبه إلى أن يصل أمام باب الملك، فإن وصل أمام باب الملك ترك هذه الدابة، ترك سيارته، ترك أي شيء كان يركبه ودخل على الملك. بمعنى أن العقل يهيئك إلى الوصول إلى الله عز وجل، فإذا وصلت إلى الله تبارك وتعالى فاترك العقل ونفذ ما أمرك به الملك. أما أن يتحول العقل إلى دابة يدخل بها على الملك ويناقش الملك، فهذا ليس من مراتب العبودية، بل انتفت تماما المعنى الذي من أجله خلق الله عز وجل هذا الإنسان. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المهمة لا تتم إلا أن تصل بعقلك إلى الله عز وجل. بمعنى أن تتأمل في هذا الكون وأن تدرك هذا المعنى، أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وما خلق عباده سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، وهيئ لهم أسبابها. السبب الأول قبل أن يخلقهم: هذا الإنسان مميز عن باقي الكائنات. بمعنى أن الله عز وجل لما خلق وأراد أن يبتليه وأن يختبره أشهده على نفسه، فلما خلق الله عز وجل هذا الإنسان وهيأ له أسباب طاعته وأسباب القرب منه، بعد أن خلق آدم عليه السلام وخلق جميع الذرية وكانوا كأمثال الذر، كل الخلق منذ أول مخلوق بعد آدم وزوجه إلى آخر إنسان استنطقهم الله عز وجل وأشهدهم على أنفسهم أنه الله الذي لا إله إلا هو، فكان هذا يسمى بميثاق الفطرة. قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ومن ثم كان هذا الميثاق بالنسبة للإنسان أصل، كما أن للإنسان عينان وأذنان ولسان ويدان وقدمان، هذا الميثاق هو من أصل فطرة هذا الإنسان، لا يغيب عنه أبدا إلا بمحول ومغير. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، هذا الميثاق الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أن التغيير من أصل الفطرة التي هي الإسلام إلى غيرها حادث، إما عن طريق الأبوين أو عن طريق البيئة إلى آخره. وأيضا في حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم يقول فيه الرب، وهو حديث قدسي، يقول الرب سبحانه وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أن الانحراف عن الفطرة والتوحيد بمؤثر خارجي. عاش الإنسان بين دفع، بين الثبات على الفطرة ومعرفة الله عز وجل وعبادته، وبين المؤثرات الخارجية على ظهر هذه الأرض بما يتعلق بالحياة من دفع وطلب معاش وغيره، بما يتعلق بصراع من أجل البقاء بينه وبين غيره من بني جنسه، أو بينه وبين غيره من باقي الكائنات، صراع قائم كباقي الكائنات من أجل المعاش، وظل هذا الصراع قائم ولا يزال إلى قيام الساعة. ولكن الله عز وجل ميز هذا الإنسان في جميع الصراعات بميزان ومقياس. الصراع يكون من أجل أن تكون الأرض وأن يكون الدين لله عز وجل. لذلك قال عز وجل حينما خاطب أهل الإسلام: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بمعنى شرك. فالقتال عند المسلمين ليس إلا بإيقاف العباد عند أمر رب العباد، والصراع عند غيرهم من أجل البقاء. الصراع عند المسلمين صراع عبودية لتعبيد الأرض لله عز وجل، وعند غيرهم عكس هذا. ومن ثم حينما نقف عند الصراع بين المسلمين، ولا أعني مسلمي أي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل من كان على التوحيد مسلم من أول نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء كان الصراع بينهم وبين قومهم هو تعبيد العباد لرب العباد. حينما نرى نوح عليه السلام كان صراعه مع قومه، ما هو الصراع؟ من طرف واحد، هو يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يقولون لا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، كانوا يستغشون ثيابهم، أشياء كثيرة. ونظرا لأن نوح ما كان معه كثرة ولا يستطيع أن يواجه مواجهة مباشرة بينه وبين قومه، كان الصراع عند حد السخرية والاستهزاء فقط. كذلك ما كان من هود، كان يقول لهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ظلوا في سخرية واستهزاء. وكذلك هود، هود ثم صالح ثم باقي الأنبياء، إلى أن جاء الإسلام وهو آخر الأديان وختم به الأمر. وكان هذا الدين شاء الله عز وجل له أن يكون آخر النماذج للبشرية لإقامة أمر الله عز وجل. وعد أصحابه بالتمكين. ولذلك نرى أن القتال في الإسلام مر بمراحل ثلاثة أو ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة السكوت بلا رد، مرحلة الدفاع عن النفس لما عظم الظلم واشتد البغي، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إذن أن يدافعوا عن أنفسهم. ثم مرحلة القتال لنشر دين الله عز وجل في الأرض. والذي يتأمل في مرحلة القتال يرى أنه ما كان على بقاء ولا مكان ولا طعام ولا شيء، إنما القتال كان لإعلاء كلمة الله عز وجل فقط. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بمعاملة المخالف بخلاف المخالف، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا عابدا في كنيسة أو بيعة. ولما رأى امرأة بين القتلى غضب وتألم ألما شديدا وقال من فعل هذا؟ ولما كان أسامة بن زيد في غزوة الحرقات وكان المشركون أصحاب ظلم وبغي، كان بين المشركين رجلا ما ترك للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا وقضى عليها، حتى قضى على جماعة من المسلمين. فحاصره أسامة ورجل من الأنصار حتى اضطروه إلى مكان، فلما رأى أنه مقتول قال أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله. أحجم الأنصاري لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أسامة فهو على يقين أن الرجل ما قالها إلا خوفا من القتل، فهجم عليه فقتله. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا أسامة وقال يا أسامة لما قتلته وقد قالها أي لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من القتل، يعني قتل من المسلمين جماعة، ثم قالها. ومعلوم في دين الإسلام لو أن شخصا أتى بكل بلي وكل رزي من قتل وزنا وسرقة بكل شيء ثم دخل في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله تماما، لا يطالب بشيء بعد إسلامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلت؟ قال ما قاله إلا متعوذا أي خائفا من القتل. فقال لأسامة أشققت عن قلبي؟ في رواية قال أسامة يا رسول الله وهل قلبه إلا مضغ من لحم، ماذا في قلبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ما أخذت بقوله ولا شققت عن قلبه، أين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة فتمنيت أني ما أسلمت إلا بعد إذ أي بعد هذا، حتى أن هذا الأمر كان لأسامة نصب عيني لما وقع الخلاف بين الصحابة. اعتزل أسامة جميع القتل لما أرسل إليه علي رضي الله عنه أن يأتي وبينهما ولاء، فإن أسامة من آل البيت بالولاء. أرسل له الحسن والحسين، فقال أسامة: قل لأمير المؤمنين والله الذي لا إله غيره، لو أنك بين فكي الأسد لتمنيت أن أكون مكانك وأنت خارج، ولكني قتلت رجلا، هذه القصة، فما زلت إلى يوم هذا حذرا من القتل، إلا أن تأتيني بسيف يقول لي هذا مؤمن أو مسلم وهذا كافر. نرى أن الصراع بين المسلمين وبين غيرهم كان صراعا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وكانوا يذهبون إلى البلدان ويخيروا أهلها بثلاثة أمور: إما الإسلام، ثم إن لم يختاروا الإسلام فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى يهود ونصارى ومجوس. فإن كانوا من اليهود والنصارى والمجوس ورفضوا الإسلام خيروا بين دينهم على أن الولاء والعلو للمسلمين، لا تكن دعوتهم دعوة اليهود ولا دعوة النصارى ولا دعوة المجوس، هي الأعلى، لهم الحرية المطلقة في بلاد الإسلام في كل شيء، في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وفي سيرهم، ولهم حقوق عند المسلمين معروفة. ومن كان من غير هذه الأصناف الثلاثة، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، أجبر أن يدخل في أحد الأصول الأربعة، وإلا القتل: إما الإسلام، إما اليهودية، إما النصرانية، إما المجوسية. ومن ثم إن رفضوا الجزية فليس إلا القتال لإزاحة الرؤوس الظالمة والطواغيت البائدة، ثم رفع أمر الإسلام مع إعطاء الحرية المطلقة لكل من في هذه البلد. ما فكر المسلمون يوما أن يسودوا الأرض وأن تكون الأرض من ممتلكاتهم، إنما أرادوا أن يدخلوا الناس في الإسلام. ومن ثم هؤلاء من اليهود والنصارى والمجوس ومن غير هذه الملل من أهل الفتح، لما دخلوا وعرفوا الإسلام كانوا رؤوسا، بل كانوا من رؤوس هذه الأمة ومن أعلامها. حينما تقلب في كتب السنن، تقلب في مصنفيها، ترى أنهم كانوا من بلاد الكفر التي فتحها الإسلام: البخاري محمد بن إسماعيل من بخارى، أبو الحسين مسلم بن الحجاج من نيسابور، أبو داود السجستاني من سجستان آسيا، كانوا أقواما يعبدون الحجر والشجرة، الترمذي من ترمذ، ابن ماجه من قزوين، كل هؤلاء رؤوس أعزهم الإسلام لما دخلوا فيه، فصاروا أئمة أعلام. وصل الإسلام إلى أن ملك الأرض وترك الحرية لهذه الأصناف الثلاثة. لما عمر رضي الله عنه فتح فارس احتار في أمر ما يفعل بهم، الجزية وغيرها، فقال عبد الرحمن بن عوف وساق له الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من بعض مجوس العرب، والأمر ينطبق على باقي المجوس، فنفذ هذا عمر رضي الله عنه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، لما خرج المسلمون فتحوا بلاد الأرض كان الهدف هو أن يعلو كلمة الله عز وجل. عمر رضي الله عنه لما خرج مع سعد بن أبي وقاص مودعا إياه إلى بلاد الفرس في أشرس معارك التاريخ. فلما انطلق كان عمر ماشيا وسعد راكبا، فقال له: يا سعد، إننا نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، وإن هؤلاء القوم هم أكثر منا عددا وعدة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين، فإياك يا سعد والمعصية، أدنى معصية، أدنى مخالفة تقلب الأمر. في غزوة أحد أو في معركة أحد كان المسلمون لهم النصر، فلما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت إلى هزيمة. إياك والمعصية، فإننا إن عصينا الله عز وجل تساوينا معهم فغلبونا بعددهم وعدتهم. وانطلق الجيش لا هم له إلا أن يعلي كلمة الله عز وجل وأن ينشر هذا الدين في ربوع الأرض، وانتشر. عرف البشر الطريق إلى الله عز وجل عن طريق الإسلام، دخلوا في دين الله أفواجا. لما فتحت بلاد الشام رأوا أن المسلمين خلاف هؤلاء الرومان الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، وكذلك في مصر، وكذلك في بلاد فارس، وكذلك في أطراف الأرض، ذاقوا طعم الإسلام. ملأ الإسلام الأرض، بل دانت الأرض للمسلمين، حتى أن الرشيد كان ينظر إلى السحابة في اليوم الشديد الحر يقول: أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. بعد أن دار على الإسلام ما يدور على غيره، لأن الدنيا ليست بدائمة، ولأن الحياة ليست باقية، ولأن العبد على هذه البسيطة مؤجل، وأنه سيرحل، فدار على المسلمين ما يدور على غيرهم من النزول بعد علو. ومن عجيب ما روى الإمام مسلم عن أم شريك رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال وأن الناس يفرون إلى الجبال، فقالت له: وأين العرب يومئذ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هم يومئذ قليل، ستختلط الأجناس ويصير العرب إماعا لغيرهم، فهم قليل. دارت الأيام، هناك حروب بين الحق لرفع كلمة الله عز وجل، ولا نظن أن هذه البلاد وهذه الدول المغلوبة كانت تسكن، إنما هو صراع كباقي الكائنات. يعني نرى أن الفأر الصغير كم يدافع من أجل البقاء، ربما هجم عليه جماعة ولا يقدرون عليه، كم له من حيل وأساليب. الفأر، ربما الإنسان يلدغه زنبور، ربما يعني يشغله يومه يوم أو يومين، فالحياة فيها صراع. فكان أعداء الإسلام بين الفينة والفينة يشمون الرائحة من المسلمين، وإذا بالإسلام يخبو وينزل، وهي سنة الله في خلقه. وصل الإسلام إلى الأندلس، إلى أطراف الأرض، إلى إفريقيا، كل الأرض. فكان أول صراع بين النصارى وبين المسلمين كان في بلاد الأندلس. النصارى في بلاد الأندلس تعلموا، وكان لهم منزلة، وكان لهم مكانة، بل ربما كان الذي يقوم على الخراج وغيرها من المصالح من النصارى. ما ذاقوا لذة ولا طعما ولا هناءة عيش إلا في ظل الإسلام. كانوا لا يخرجون لقتال، والذين يباشرون القتال هم المسلمون، وكانت الجزية على قدر العمل فقط كالضرائب، ليس كضرائب اليوم، الضرائب الآن على الغني والفقير،
أما الجزية لا تؤخذ من أهل الكتاب إلا من أغنيائهم ونسبة قليلة. لما تقلب الحال وضعف المسلمون وانشغلوا بالصراع فيما بينهم بين دولة الطوائف وبين غيرها من دويلات الأندلس هجم النصارى. خلاصة القول ما أبقوا فيها مسلما واحدا من حرق وقتل وذبح وإلقاء أفران صنعت مخصوصة للمسلمين. بل أحد شهداء العين في محاكم التفتيش رأى منظرا بشعا دونا، قال: كنا نرى تحت الأرض أنفاق، فأردنا أن نعرف هذه الأنفاق، فإذا هي لأقوام من المسلمين قيدوا بالسلاسل وتركوا تحت الأرض حتى يموتوا. كان من ثبت أنه ليس أنه يختتن يقتل. غيرت جميع أسماء المسلمين إلى نصارى، وذهبت الأندلس وذابت. ثم دارت الدائرة على باقي بلاد الإسلام، هذا في الغرب، في الشرق نكل بالمسلمين تنكيلا ما تعرفه البشرية قط. وقد ذكر بعض الفارين من الشرق من دولة الاتحاد السوفيتي السابقة وغيرها كيف فعلوا بالمسلمين. كانوا يضعون أخشابا فيها مسامير، ويوضع المسلم على هذه المسامير يترك إلى الموت مهما فعل، حتى لو خرج في ملتهم لا بد أن يقتل بصور شتى من العذاب. ولعل في الزمن المعاصر البوسنة والهرسك، من هم؟ هم ينتسبون فقط إلى الإسلام، وليس معهم من الإسلام شعيرة، مجرد الانتساب إلى اسم الإسلام. ترك عليهم الصرب فأبادوهم. وربما نرى أن الإبادة للمسلمين في بعض البلدان فيها نوع من التكتم، كما وقع في أفغانستان. ما ترك في أفغانستان بيت إلا وفيه قتلى ومعاقين، والإعلام أخفى هذا، وكذلك العراق وكذلك باقي بلاد الإسلام. في أوروبا قامت أوروبا فإذا بأقوام ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام بالاسم، وكانت النسبة ربما تزيد على 80% من أسماء المسلمين. فقاموا عليهم أبادوه، رغم أن مشهدهم لا يختلف تماما عن المشهد الأوروبي. والإعلام كان يصور هذه المجازر لا لأن نبكي عليهم، بل لتقول أوروبا لكل مسلم: هكذا سنفعل بكل من ينتسب لهذا الإسلام. أيها المسلمون، لا تظنوا أن أوروبا نسيت حروب 6 قرون بينها وبين الإسلام، لا تظنها. الذي يضبط هو من يعرف الله عز وجل ويخافه. لكن حينما يقع المسلم فريسة لهؤلاء فإنهم لا يبقون ولا يذرون. ومن يقرأ التاريخ يرى فيه العبر. الآن الصراع الحقيقي بين غير المسلمين عقدي، أما المسلمون فلا يفهمون شيئا إلا أكلا وشربا. كل الصراع في أوروبا وأمريكا المناطق الشرق، كل من على ظهر الأرض يرون أن هذا المارد النائم المكون من شرذمة قليلة ينتسبون إلى الإسلام هو لابد أن يباد. رضوا أم لم يرضوا؟ والمعارك الآن تدور بالمكشوف، وكل المسلمين نسوا الصراع. الصراع الآن كيف نأكل كيف نشرب، صراع مزاحمة على المناصب والأماكن فقط، هذا صراع المسلمين. أما هم فلا. ما الذي جمع بين اليهود الذين قالوا بأن عيسى ابن زنا وبين النصارى الذين هم يكفرون اليهود؟ لقد فعل اليهود بالنصارى أفاعيل حينما سلط عليهم ملك روما وقتل منهم من قتل، وفعل باليهود كذلك، لكن الآن اجتمعوا جميعا على قلب رجل واحد للقضاء على هوية المسلمين. يصبح الآن إسلام بلا اسم، بل والله الذي لا إله غيره ربما لا يرضونها. أين اتفاقية سايكس بيكو؟ اتفاقية لتقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات. من الذي قال أن هناك مغرب وحد بينها وبين الجزائر، هناك جزائر وحد بينها وبين تونس؟ من الذي قسم هذا؟ كان المسلم يخرج من المغرب إلى أطراف الشرق قاصدا أي بلد من بلاد الإسلام، ليست هناك حدود ولا فوارق. انتهت اتفاقية سايكس بيكو بتقسيم بلاد الإسلام في جعب النصارى ما بين أوروبا بريطانيا وفرنسا، وإلى يومنا هذا التقسيم موجود. ما انتهت اتفاقية سايكس بيكو، يعني كانت في سنة 1916، بدأ التنفيذ تقريبا 1923 قبل سقوط الخلافة بعامين، والتقسيم مستمر. من الذي تخيل أو أهمه أمر تقسيم السودان؟ من الذي تخيل بلد كالصومال ما كان فيها نصرانيا واحدا صارت الآن دولة فيها صراعات ونزاعات؟ فأيها الأحباب، دينكم يحتاج منكم إلى نوع من الاهتمام كما تهتم بولدك وتهتم بلبسك. بل قال بعض أهل العلم نريد من المسلم أن يهتم بدينه كما يهتم بالنعل بالحذاء، حينما تأخذه تضمه تضعه في مكان تبحث عنه. لو فكرت في دينك كما تفكر في نعلك لكان عند المسلمين نوع من الاهتمام. الكفار الآن يضحكون علينا، صرنا كأغنام كالشاه في فم الذئب، ما فعل بها شيئا، أخذها من رقبتها والشاة تمشي حتى أخذها بعيدا عن راعي الغنم فأكلها. نحتاج إلى نوع من الانتباه واليقظة. هل يعني هذا أن نشارك القوم؟ أن لا أقولها، لأننا مستضعفون بل أذل من الذل، ولكن نحتاج أن نرجع إلى الله عز وجل. ما سلبت خيراتنا وما سلب ديننا وما صارت أمتنا أذل أمة إلا أن تركنا أمر الله تبارك وتعالى. انظروا إلى السوق، السوق الآن كان فيه من أخوان ما صلوا الجمعة ونحن ننتسب إلى الإسلام، هذا العدد في غير الجمعة لا يظهر. صار الإسلام شعائر تافهة عبارة عن رايات خافتة لا معنى لها، مظاهرات يعني خائبة، هذا الإسلام. أما الإسلام أن تعيش أنت الإسلام، تناجي ربك، تصل إلى الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره، إن الأمة تحتاج إلى ولي، ولي واحد فقط أفضل من ألف أو مليار مسلم من الغثاء. ما يفعل هذا الغثاء؟ ما يفعل؟ اليمين اليمين اليسار لا تحركهم إلا شهوة، لا تدفعهم إلا شبهة. سلبت العقول وصار الكل ممسوخ يتحرك بالهوى. فأيها الأحباب، إن أمتكم في خطر، والخطر قائم قابع على أمر واحد، إن عدنا إلى الله عز وجل أعزنا الله تبارك وتعالى، ولا عز إلا بهذا الدين. أسأل الله الملك الكريم الجواد أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. وأقم الصلاة.